بي 4 4 7 6 0 8 0 1 0 4 0 0 0 4 3.
فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC، أو إلى 60770 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار علماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لمعالي الشيخ التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده. باسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للقول الصائب والعمل الصحيح.
اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر نتلقى رسائلكم وأسئلتكم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بهذه الآية العظيمة من آيات الله عز وجل، وهي كسوف الشمس هذا اليوم على أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية كما شاهده الناس، وهرع المسلمون لأداء الصلاة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النظر لهذه الحادثة وهذه الآية ينبغي أن يقف أمامه المسلم. هناك من يتناول هذه الحادثة أنها آية كونية مجردة من أي عظة وعبرة، وهناك من يبالغ في ربط أشياء كثيرة لا علاقة لها بهذه السنة الكونية بهذه الآية، وأتى الشارع الحكيم بذكر هذه الآية وما ينبغي للمسلم أن يفعله حين حدوثها ووقوعها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الشمس آية عظيمة. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالشمس والقمر آيتان عظيمتان تدل على قدرة رب العزة والجلال، يمضيها في كل يوم، تشرق صباحا وتغرب بغروب كل يوم. هذه الآيات العظيمة مع تكرارها يغفل الناس عن قيمتها، ويغفل الناس عن أهمية هذه النعمة العظيمة الشمس والقمر، ولذلك يذكر الله عز وجل عباده بمثل هذا. وقد بحصول الكسوف يتذكر الناس نعمة الله عليهم بالشمس والقمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي بعض الألفاظ: يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقد ورد في بعض الأحاديث الترغيب في العتاقة والصدقة وفعل الخير والإحسان. قد يقول قائل: كيف تكون آية يخوف الله بها عباده مع أننا نعلم عن وقوعها قبل وقوعها بواسطة الحساب الفلكي؟ فنقول في مثل هذا: إن الله عز وجل يريد أن يذكر العباد بقدرته عليهم، فالقادر على إزالة ضوء الشمس والقمر قادر على إزالة العبد ونقله من هذه الحياة، قادر على إزالة ما عنده من النعم الأخرى، وحينئذ يتذكر الإنسان قدرة رب العزة والجلال فيخاف من الله جل وعلا. وكذلك يتذكر الإنسان بخسوف القمر والشمس اليوم الآخر، يوم القيامة الذي تكسف فيه الشمس والقمر، وحينئذ نخاف من ذلك اليوم فنقدم عملا صالحا ينفعنا في ذلك اليوم. على أنه يمكن أن يكون هناك دلائل على وجود ظواهر كونية أخرى ترتبط بحصول الكسوف والخسوف. وأما اعتقاد بعض الناس أن الكسوف والخسوف ينتج عن ذنوب المعاصي، ذنوب العباد ومعاصيهم، فمثل هذا لم يرد فيه شيء من الأدلة، وبالتالي لا يصح أن نربطه به. وأما الواجب في هذه الحال فهو صلاة الكسوف، وهي من فروض الكفايات لا بد أن يقوم بها البعض، وإلا أثم الجميع، وإذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقية. والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأداء صلاة الكسوف، لكن لا بد أن نلاحظ هنا أمرين مهمين. الأول أن العباد إذا لم يروا الكسوف والخسوف فإنهم لا يصلون هذه الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصلاة بالرؤية، فقال: إذا رأيتموهما أو إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فعندما يخبر أهل الفلك بحصول الكسوف والخسوف لكن العباد لا يتمكنون من رؤيته بسبب الغيوم أو بسبب كونها في آخر النهار، فحينئذ لا تشرع الصلاة. هكذا إذا كان كسوف الشمس قليلا لا ينتبه له العباد إلا بتركيز وإعادة نظر بعد نظر في الشمس، فمثل هذا أيضا لا تشرع له صلاة الكسوف، لأنه لا يسمى في لغة العربي كسوفا، لأن الكسوف ذهاب ضوء الشمس أو بعضه. فإذا كان ضوء الشمس على الأرض باق على حالته فإنه حينئذ لا تشرع صلاة الكسوف. صلاة الكسوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، بحيث يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يكبر للركوع فيركع ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، فيقرأ الفاتحة مرة أخرى، ولا يشرع له حينئذ أن يستفتح، إنما يسمي ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة أقصر من السورة الأولى ثم يركع مكبرا ويرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يأتي بركعة فيها مماثلة لهذه الركعة لكن تكون القراءة أقل منها. وهذا القول بأن صلاة الكسوف تكون بركوعين في كل ركعة هو مذهب جماهير أهل العلم. عند الإمام أبي حنيفة أن كل ركعة يكون فيها ركوع واحد، فعند الحنفية أن صلاة الكسوف تماثل صلاة الفجر، صلاة الفجر. واختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة، والصواب من الأقوال أنه يشرع أن يجهر بالقراءة فيها سواء في الكسوف أو في الخسوف، وذلك لتصريح بعض الرواة كابن عباس وجابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف تدرك الركعة فيه بإدراك الركوع الأول، وعند جماهير أهل العلم أن الركوع الثاني من أدركه فإنه لا يعد مدركا للركعة. وإذا فاتت الإنسان ركعة في صلاة الكسوف قضاها على وفق صلاة الإمام ركعة أو ركعتين بركوعين في كل ركعة. هذا مجمل أحكام صلاة الكسوف. وقد اختلف أهل العلم هل لها خطبة، فعند الجمهور نعم يخطب لها، وعند الحنابلة يقولون ليس هناك خطبة، وإن تكلم بكلمة فلا بأس، والصواب قول الجمهور بمشروعية الخطبة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه خطب بعد صلاة الكسوف.
نعم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم معالي الشيخ، شكر الله لك، أستاذينكم في أن نتلقى هذه الاتصالات. الأخت الكريمة أم عبد الله، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استمر سنها الله.
توضحين الصوت إذا تكرمتي.
استمر سنة.
أيوة.
الجوال قصير صوته. استمر سنة.
الصوت عندي غير واضح، يعني لعل الزملاء تكرمون بإيضاح الصوت. باخت تفضل. تفضل يا أخي باخت. أخي باخت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
الله يفتح علينا وعليكم. لدي ثلاثة أسئلة أرجو أن تكون مختصرة.
تفضل.
أخي أحمد، هل تنسخ السنة القرآن؟ وهل ورد في ذلك في أمثلة عليه؟ واضح السؤال؟
غير واضح، لعل الزملاء يعالجون الصوت عندي هنا.
أقول هل تنسخ السنة القرآن؟
السؤال الثاني يا أخي.
السؤال الثاني، هل لصلاة كسوف أو خسوف صور معينة يستحب قراءتها؟
طيب.
السؤال الأخير لو تكرمت، ورد في سورة مريم قوله تعالى عن زكريا وأدعو ربي ولم أقم بدعائي ربي شقيا، ورد أيضا فيها عن قول الله عن إبراهيم الخليل وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلماذا إبراهيم عليه السلام وهو أفضل من زكريا ترجى وزكريا عليه السلام جزم بذلك؟
طيب بارك الله فيك. شكرا الله. شكرا بارك الله فيك. معي آية، تفضلي. تفضلي يا أختي آية. أختي آية تفضلي.
لو سمحت أسألك سؤال، المعلمة في دور التحفيظ أدينا هدايا طالبة، طيب بعدين إذا نهاية الدوام ما تختبرهم في النهاية، هذا جائز ولا لا؟
الصوت
ما تختبرهم ولا حاجة.
ممكن تعيدين السؤال يا أختي آية؟
كيف؟
تعيدين السؤال إذا تكرمتي؟
معلمة في دار تحفيظ طالبات يكتبون لها هدايا، بس ما تختبرهم ولا حاجة، بس تجمع لهم، أما في النهاية ما بيدها درجات ولا شيء.
الطالبات يقدمن لهذه المعلمة هدايا؟
أيوه.
وهي لم تطلب هذه الهدايا؟
ما تطلب، ولا شيء، هي أصلاً تأخذها بس يجيبون لها درجات، يعني هدايا.
طيب. شكرا.
ما تختبرهم ولا بيدها درجات ولا شيء، بس تجمع لهم يعني.
طيب طيب.
طيب في الحرم مثلاً إيش حكم الصلاة النساء مع الرجال، يعني يصلون جنب بعض نفس الصلاة وكذا، هذا جائز ولا لا؟
الصوت غير واضح يا أخي الكريم أستاذ، أرجو معالجة هذا الأمر حتى يتم استقبال مجموعة المتصلين. وأعود لك أخي فضيلة الشيخ. الأخ باخت يسأل هل تنسخ السنة القرآن الكريم؟
النسخ قد دلت النصوص على وجوده بين الأحكام الشرعية، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والنسخ له حكم، منها التمهيد للأحكام الشرعية، ومنها بيان فضل الله عز وجل على العباد بالتخفيف عليهم، ومنها تعويد النفوس على تلقي ما يرد عن رب العزة والجلال بالقبول والتسليم والرضا وعدم المنازعة فيه. وأما بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة فهذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فالإمام الشافعي يرى أن القرآن لا ينسخ بالسنة استدلالا بالآية السابقة عندما قال الله عز وجل نأتي بخير منها أو مثلها، وجمهور أهل العلم على إمكان نسخ القرآن بالسنة وأنه لا حرج في مثل هذا، ويستدلون عليه بأن النصوص الدالة على مشروعية النسخ ووجوده تشمل هذه الصورة. ومثل هذه المسألة إنما ينظر فيها الفقهاء المجتهدون، ومن ثم كل فقيه يعمل على وفق اجتهاده وما يترجح لديه في هذه المسألة.
نعم بارك الله فيكم على الشيخ. سؤال الآخر يقول هل لصلاة الكسوف سور أو آيات معينة يقرأها الإمام؟
نعم، ورد في حديث عائشة أنها قالت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نحوا من قراءة البقرة، ويظهر أن عائشة رضي الله عنها لما لم تكن حافظة للقرآن قدرت هذا المقدار وإلا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي السورة التي قرأها. ولذا فإنه لا يشرع للناس أن يخصوا صلاة الكسوف بسورة معينة، وإنما يقرؤون ما تيسر وما يرون أنه يماثل وقت كسوف الشمس أو خسوف القمر.
نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. في سؤال أخ باخت ذكر عن زكريا حينما قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وحينما دعا إبراهيم عليه السلام وأدعو ربي عسى ألا أكون، لماذا هناك جزم وهنا أتى بصيغة العسى؟
الفرق بين هاتين الصيغتين من وجهين. الوجه الأول أن دعوة زكريا أو أن كلام زكريا يتعلق بالماضي، فهو يخبر عن نفسه بأن الله عز وجل لم يخيبه فيما مضى عندما دعاه. وأما كلمة إبراهيم فهو يخبر عن مستقبل، فحصل الفرق في الأسلوب بينهما. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا من نظر إلى عمله فإنه حينئذ خشي على نفسه ألا يقبل دعاؤه، ومن نظر إلى كرم ربه ظن بربه الخير وأنه يستجيب الدعاء.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنك، معي أم خالد، تفضلي يا أختي. تفضلي يا أم خالد.
الله يعطيك. أنا عندي سؤال. أنا اعتمرت.
اعتمرت أيوة.
ولبست غطاء. أيوة، ولبست غطاء على وجهي. بس إني فتحت لعيوني بالمقص، يعني فتحت فتحات للعيون على أساس أشوف.
أنت غطيتي وجهك وفتحت عيون فتحات للعيون.
أيوة. قصيتها بالمقص. أي.
طيب. السؤال الثاني.
أنا حلفت اني ما اروح مع مثلا مع اولادي المنطقه معينه.
نعم.
بس اني يعني رحت يعني اساس اني ما اخالفهم ورغبه وعندي رغبه زوجي وكذا، قال لا لازم نروح يعني. نعم. ووافقت. نذرتي
الا تذهبي مع اولادك لمنطقه مثلا للدمام مثلا، ورغبه في
اي في عدم مخالفتهم يعني.
نعم.
اي نذرت، يعني قلت نذر علي اني ما اروح مره ثانيه للدمام.
ما ذكرتي ماذا تفعلين؟ ما هو هذا النذر؟
الا قلت نذر علي اني ما اروح للمنطقه الشرقيه مره ثانيه.
اي لكن ما قلت اني اصلي او اصوم او كذا؟
لا ما قلت شيء.
بارك الله فيك. سؤال اخر ام خالد.
السؤال الثالث، هل علي شيء يعني اذا ما ايقظت اولادي للصلاه؟ بالذات صلاة الفجر، لأني أنا عارفة أنهم يعني ما راح يصحون إذا صحيتهم، وهم وأبوهم ما راح يقومون.
نعم.
يعني هل علي شيء؟
أنت توقظين أولادك للصلاة ولا يستيقظون، فهل عليك إثم في ذلك؟ هذا سؤالك؟
أيوة نعم. وزوجي يعني
أرجو إيضاح الصوت إذا تكرمت، شكرا جزيلا. أم عبد الله معي، تفضلي.
أيوة
نعم. أم عبد الله معنا.
سلام علي.
تفضل يا عبد الله.
سلام. سوالي.
ما نسمعك.
سوالين. سوالي اعتمرت.
أيوة.
وبعد خلصت من الطواف وتسننت، بعد ما كنت أخذت لي كيستن مثل كيستن دهن عالي.
إيه.
أخذت من المسعى شوطين، شقت الكيس اليمهن عالي، نزلتهم بالمسعى.
طيب.
وسؤالي الثاني، حجيت ولية العام معزحمة القطار، نزلت وحدة من عولي. بعد ما نزلت قال ولدي لي معدوس عالي، وسمعنا واحد من مرجلة من اللي على الشبك.
نعم.
فخذ لي وعطاني لي نعلة، بعد ما أخذتها وقال لي جيت الخيام نزليها. لقيت خامك بعد ما اخذتها توقعت ان اخذها من طيح الحذلبي بجان الزحمه. طيب. واسعد علي منهم شيء كلهن الاولات
والثانيه. ابشر يا ام عبد الله، تسمعين اجابه. أيوة. بارك الله فيك، شكرا لك.
وانت علي منهم شيء يعني يذكر لي
ان شاء الله. أعمل. ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك وشكر الله لك يا ام عبد الله. ام سعيد معي، تفضلي. اسماء، تفضلي. اسماء معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
الوالدة أحرمت بالحج.
نعم.
وعند الإحرام اشترطت.
نعم.
ويوم عرفة نزل عليها العذر.
نعم.
قالت في نفسها يعني إن بطل إحرامي. هل نيتها هذه تبطل الإحرام؟
نعم.
وهل حجتها صحيحة؟
وأكملت ذا.
إيه.
أكملت ال.
إيه أكملت.
الحج.
حجتها. إيه.
طيب.
شكرا
لك يا أختي. معك سؤال آخر يا أسماء؟
لا شكرا.
شكرا. أم سعيد تفضلي. تفضلي يا أم سعيد.
ألو.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
أريد أسأل الشيخ عن حكم التأمينات.
نعم.
إذا كنت في حاجتها يعني من إذا كنا محتاجينها.
التأمينات الاجتماعية يا أختي.
إيه.
كيف يعني تسألين إنك تأمنين أنت؟
يعني بالسعودة يعني
إيه قصدك انك تتوظفين مثلا في شركة وتعطينهم اسمك يدفعوا لك راتب وانت في البيت.
ايوه.
طيب
واذا كنت في حاجتها يعني ما استلمها كذا.
طيب
السؤال الثاني حكم تنانير الميت التنانير النازلة
حكم تنانير
الميت
ال
اللي الى منتصف الساق يعني تنور الى منتصف الساق.
لا ما اسمع صوت.
يعني حكم لبسه عند النساء.
النساء ها؟
ايوه.
شكرا لك يا اختي، شكرا بارك الله فيك. ارجو ان يكون الصوت واضح، تفضل يا ام اسراء. تفضل ام اسراء معي. تفضل يا ام اسراء. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم معالي الشيخ. وهنا سؤال الاخ او الاخت الكريمه تقول الرجل هو وزوجته لم يطوفوا طواف الوداع بسبب مرض الزوج، مع علم انه اشترط عند احرامي وقال فان حبسني حابس في محلي حيث حبستني فماذا علي؟ افتونا بارك الله فيكم.
طواف الوداع من واجبات الحج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في ترك طواف الوداع، مما يدل على أن غيرها لا يرخص لها. وقد يسر الله عز وجل للناس وسائل يتمكنون من الطواف فيها ولو كانوا متعبين، من خلال ما يستقدم من آلات وعربيات يمكن للإنسان أن يركب ويطوف بها طواف الوداع. فإذا قدر أن الإنسان سافر تاركا طواف الوداع جهلا منه أو ظنا أن المرض عذر يرخص له في ترك طواف الوداع، فحينئذ عليه شاة يذبحها في مكة لمساكين مكة، ولعل ذلك يجزي لما ورد عن ابن عباس أنه قال من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس كان مفتي الصحابة في مكة والمشاعر، وقوله مظنة أن ينتشر بين الناس في ذلك الزمان ولم يوجد له مخالف، ومثل هذا لا يقال بالرأي المجرد.
بارك
ولذا فالظاهر أنه يجب عليهم دم يذبحونه في مكة، هو عنه شاة وعن الزوجة شاة أخرى.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخت سامية تقول نحن في مدرسة للفتيات ونريد تشغيل صوت الأذان مسجلا عند دخول وقت الظهر من باب الإعلام لدخول الوقت، فهل في ذلك حرج وهل يجوز لنا أن نوقف الأذان من وسطه بوركتم؟
الأصل أن الأذان عبادة وأن العبادات لابد فيها من النية، هذا هو الأصل. والأذان المسجل ليس عبادة يتقرب به لله عز وجل، وبالتالي الأصل جواز بث مثل هذا الصوت، لكن لا يترتب عليه أحكام الأذان من جهة مشروعية الترديد معه، ومن جهة أنه يكون مؤذن بدخول الوقت ونحو ذلك من الأحكام. ولا يكفي لو كان في البلد لا يؤذن إلا بالمسجل، لا يكفي هذا الأذان، لابد من أذان فيه نية ويكون عبادة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت آية تقول بأنها اعتمرت أو حجت وغطت وجهها لكنها فتحت نقبا في غطائها لعينيها، فهل ما فعلته صحيح وماذا يجب عليها إذا كان غير صحيح؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، فهذا يشمل أنواع غطاء الوجه التي فيها نقب أمام العين من أصلها وخياطتها. والأظهر أيضا أن ما يكون غطاء للوجه فيه نقب أمام العين ويمنع منه ولو لم يكن مخيطا، وبالتالي هي أخطأت بمثل هذا لكن يعفى عنها لجهلها، وذلك لأن لبس النقاب ليس فيه إتلاف، وبالتالي من فعله ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء.
بارك الله فيكم. أم خالد في سؤالها الثاني تقول حلفت أن لا أذهب مع أولادي إلى مكان، وقلت نذر علي أن لا أذهب معكم إلى هذا المكان ثم ذهبت.
لا يحسن بالإنسان أن يبذل النذر في كل مسائله، كل ما وردت عليه مسألة قال نذر علي أن لا أفعل كذا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وهذا النذر الذي تكلمت به السائلة بمثابة العهد بينها وبين الله عز وجل، وقد ورد أن النذر المطلق فيه كفارة يمين، وبالتالي عليها أن تطعم 10 مساكين، إذا أطعمت 10 مساكين فإنه ينحل حكم كلامها. وإذا نذر الإنسان أن يترك طاعة من الطاعات فعليه أن يقدم على تلك الطاعة، وهكذا لو حلف أن يترك فعل خير أو عبادة أو ذهاب مع قرابة فالأحسن والأولى به أن يذهب معهم وأن يكفر عن يمينه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
بارك الله فيكم. آية في سؤالها تقول معلمة في تحفيظ القرآن ويأتي أو تأتي الطالبات بهدايا لها وتعطين، علما أنه ليس هناك يعني درجات أو محابات، إنما هو مجرد تسميع فقط.
نعم، هذا يشترط له عدد من الشروط. الشرط الأول أن لا يكون وظيفة عامة، فأصحاب الوظائف العامة لا حق لهم في أخذ مثل هذه الهدايا كالمدرسين في المدارس العامة، ما يجوز لهم يأخذوا مثل هذه الهدايا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، ومن جاءه هدية من هؤلاء لزمه أن يدخله على بيت المال أو على الجهات التابعة لبيت المال كتحسين أجزاء في المدرسة أو إدخاله في حساب إبراء الذمة ونحو ذلك. هكذا يشترط أن يكون صاحب العمل عالما بهذه الهدايا مطلعا عليها راضيا بها آذنا فيها، فإن كان صاحب العمل لا يأذن فحينئذ لا يحق أخذ هذه الهدايا. كذلك هناك شرط ثالث، وهو أن لا يترتب عليه محابات أو يكون سببا من أسباب زيادة درجات أو التجاوز عن بعض الأخطاء أثناء التسميع ونحو ذلك. فإذا كانت الهدية خالية من هذه الأمور الثلاثة جاز بذلها وجاز أخذها.
بارك الله فيك. إذا كانت محتسبة لا تأخذ من هذا الدار مقابل راتب؟
لابد من الشروط، مراعاة الشروط الأخرى، مثلا لو كانت تحابي من نعم. يقدم لها الهدية لم يجوز لها أخذ الهدايا.
نعم بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت،
حتى لابد مثل هذه لابد أن تستأذن الدار في أخذ الهدايا. نعم. حتى ولو كانت متبرعة.
بارك الله فيكم. بسمة التفاوت تقول أكرمكم الله معالي الشيخ، هل الكدرة بعد الحيض هل تعتبر طهر وتصلي المرأة أم لا؟ وكيف تصلي المرأة إذا اغتسلت؟ هل تقضي فرضين من الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
أما بالنسبة للكدرة فهي على نوعين، كدرة متصلة بالحيض لا يصلى معها، والنوع الثاني كدرة غير متصلة فهذه لا تمنع من الصلاة. وأما بالنسبة لما يقضى فإذا طهرت صلت صلاة الوقت على الصحيح ولم يلزمها قضاء الصلاة الماضية، طهرت بعد العصر لزمها أن تصلي صلاة العصر ولا يلزمها أن تصلي صلاة الظهر، وذلك لأن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهي حال دلوك الشمس لم تكن من أهل وجوب الصلاة، وبالتالي لا يجب عليها قضاء صلاة الظهر. هناك اختلاف بين الصحابة، بعض الصحابة قال تقضي الظهر وبعضهم قال لا تقضيها، وإذا اختلف الصحابة لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم دون بعض، وإذا رجعنا إلى النصوص لم نجد أن النصوص قد أوجبت هذه الصلاة صلاة الظهر، ولا أصل براءة ذمتها.
بارك الله فيكم. هل اتصال الكدرة مع الشيخ له علاقة في أن يكون في البداية أو في نهاية الأثنين؟
الصواب أنه لا فرق بينهما.
نعم.
قال كنا لا نعد الصفرة والكدرة في كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وفسرتها رواية أبي داود بأن المراد بعد الطهر.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخت عبد الله تقول بأنها حجت وحينما أرادت أن سعت أرادت أن تأخذ حذائها فأخذت كيسا يشبه كيس حذائها وحينما فتحته وجدت حذاء آخر فوضعته في المسعى في المكان ليس في المكان اللي أخذت منه وإنما في المسعى. تقول هل علي في ذلك شيء؟ وكذلك لها سؤال آخر أنها أعطيت حذاء من هذه الأحذية التي تساقط من الحجاج.
كان الواجب عليها في المسألة الأولى أن تعيد الحذاء إلى مكانه لا أن تلقيه في أي مكان لأن صاحبه سيبحث عنه في مكانه.
نعم.
ولذلك الذي نصيها به في المسألتين أن تقدر قيمة هذه الأحذية وتتصدق بتلك القيمة وتنوي أن الأجر والثواب يكون لأصحاب تلك الأحذية.
نعم بارك الله فيك. كلا الحالتين
في كلا المسألة.
بارك الله فيكم مع الشيخ. أستأذنكم معي أم إسراء من المغرب تفضلي. أختي أم إسراء. عز الدين من الجزائر تفضل يا أخي. عز الدين من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
أخي عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
عندنا ظاهرة هنا في منطقتنا تجمع جلود الأضاحي في المساجد ويأتي تاجر الجلود فيشتري هذه الجلود ويضع ثمنها في المسجد لكي لإتمام بناء المساجد. هل يجوز
نحن إعطاء
هذا الجلود بجلود الأضاحي للمسجد
أم لا يجوز؟ نعم تجمع هذه الجلود بمكان قرب المسجد وتخصص يخصص ريعها لهذا المسجد لبنائه لإكماله لصيانته.
نعم بارك الله فيك.
سؤال آخر؟
هذا هو السؤال يعني.
بارك الله فيك شكرا لك. أم شموخ من الإمارات.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة شيخ.
تفضل الله حيك.
بغيت أسأل هل لبس المرأة البجاني محتشمة داخل بيتها حرام وهل في تشبه بالكافرين؟
طيب.
السؤال الثاني هل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بلاك بيري والواتساب حرام؟ علما أني استخدامها في أشياء مفيدة ويكون بين الثواني فقط.
نعم.
السؤال الثالث هل قص الشعر بنات صغار من الأمام يعني الكبرى كلام من العام؟
نعم.
حرام أو فيه شيء من القزع؟
طيب.
شكرا.
شكرا لك يا أختي بارك الله فيك. أبو وليد.
سم.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ أحمد السؤال الأول. الحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والجمع بين هذا الحديث وبين هذا الحديث الآخر كل أمة معافى إلا المجاهرون.
طيب.
طيب السؤال الثاني متى تشرع صلاة الجمعة للمسافر إذا كان يعني مقيم أراد أن يسافر؟ هل في ساعة محددة يعني قبل إقامة الجمعة يعني نص ساعة كذا يكون لازم يؤدي صلاة على الطريق؟
أنت قصدك متى تلزمه صلاة الجمعة إذا كان يريد نوى السفر؟
أيوة هو مغيب
يعني في الرياض يريد أن يسافر إلى القصيم فيعني متى تلزمه يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة؟
بارك الله فيك بالضبط. نعم.
طيب
أخيرا سؤال أخير تسمح لي؟
تفضل يا أبو وليد.
طيب إذا كان حصل منكر يعني في المجلس وأنكرتنا على المنكر لكنه لم يعتبر هذا اللي فعل المنكر ما أطاع استمر منكره هل أغادر المجلس أو سقط لكم عليه؟
طيب بارك الله فيك. أبو خالد معي تفضل. أم خالد تفضلي.
أيوة.
تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. أنا بسأل دورتي الله يعافيك تقريبا 8 أيام.
أيوة.
5 أيام الأولى بيكون فيه عزك مباشر
بعدين يومين اكون نظيفه مره، يومين او ثلاث ايام تقريبا ما معي شيء، يعني ما ادري اصلي او ما اصلي.
طيب.
اليوم الثامن ينزل معي حاجه بسيطه.
طيب.
وخلاص وتنتهي.
شو
سؤالي اللي
هو
يعني فيها
طاهرة
يعني مرة؟
طيب طيب شكرا لك يا أم خالد. تفضل يا أختي.
الحائض هل
يصح تقرأ
القرآن سواء عن طريق الجوال أو عن طريق المصحف أو عن
ظهر القلب؟ طيب تسمعين إجابة. شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. هنا إحدى الأخوات لديها عذر شرعي وجلست داخل صحن الحرم، هل عليها شيء معالي الشيخ؟
نعم، أخطأت في هذا، فقد ورد في سنن أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسجد لا أحله لجنب أو حائض، وبالتالي هي أخطأت فعليها الاستغفار والتوبة بسبب ذلك.
بارك الله فيك.
يجوز لها المرور فيه لكن لا يجوز لها اللبث.
نعم أحسن الله إليك. يقول والدتي تريد صيام التطوع والوالد يرفض ذلك، وإذا سافر الوالد تصوم في أي يوم يصادفها سواء جمعة أو أي يوم آخر، هل يجوز هذا الصيام حتى وإن صادف جمعة؟
نعم يجوز، بشرط أن تصوم معه يوما آخر.
نعم.
أما صيام يوم الجمعة مفردا فإنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه،
حتى ولو كان يعني ما خصصت ما نوت إنما ربطته بسفر هذا الزوج مثلا وسنح الفرصة.
رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه صائما يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قال لا. قال تصوم غدا؟ قال لا. فأمره بالإفطار ولم يسأله هل هذا بقصد منك ليوم الجمعة أو بسبب معين، فدل هذا على أن العبد لا يفرد يوم الجمعة بالصوم نفل مطلق.
بارك الله فيكم. أم شموخ من الإمارات تسأل عن لبس البيجامات المحتشمة داخل البيت، وهل فيه تشبه بالكافرات كما ذكرنا؟
نعم، لبس البيجامات إذا كان يحدد أعضاء البدن لا يجوز أمام المحارم غير الزوج، كالإخوة والأعمام والأبناء، وذلك لأنه يحدد أجزاء البدن ويبينها ويظهرها، ولكن أمام الزوج لا بأس به. نعم
نعم بارك الله فيكم مع الشيخ. الأخ سهم أو الأخت سهم يقول سألني أحد الزملاء أيهما أفضل. الأخ سهم يقول سألني أحد الزملاء أيهما أفضل، الاستغفار أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
كلاهما فيه فضل عظيم وثواب جزيل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من الاستغفار، فقد كان يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة ومئة مرة، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من الاستغفار. وأما ما ورد من الحديث من قول الصحابي أجعل صلاتي كلها أجعل دعائي كله صلاة عليك، قال إذن تكفى همك، هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن يؤخذ منه تفضيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار. والنصوص الطالبة للاستغفار كثيرة متعددة أكثر من النصوص الطالبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخت أم شموخ في سؤالها الآخر تقول هل استعمال وسائل التواصل الاجتماعي منهي عن، خاصة إذا كان إنسان يتواصل مع أقاربه ومحارمه وللخير؟
نعم، بحسب ما يستعمل في هذه الوسائل، فإذا استعمل الإنسان هذه الوسائل في الخير جاز له وأجر عليه، وإذا استعمله في شيء من المعاصي أو كان دافعا له لأن يعصي الله عز وجل وجب عليه الانتهاء عنه، وكل امرئ بصير بحاله عارف بما يعمله في هذه الوسائل.
بارك الله فيك. هل قص الشعر للفتيات كما يسمونه بالعامية القذلة محرمهم باب القزع؟
ليس محرما، وإنما هو على الإباحة، وليس من القزع. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهنا لا يوجد حلق.
بارك الله فيك.
إلا إذا كان فيه تشبه بالرجال أو بالأولاد فحينئذ يمنع منه لوجود التشبه.
القزع فقط في مرتبط بالحلق مع الشيخ.
نعم.
وليس القص.
القص ليس فيه قزع. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه.
نعم أحسن. بعض الناس الآن يعني يعتبر أنه إذا كان على درجتين الشعر، درجة كثيفة ودرجة منخفضة، أن هذا من القزع.
لا، ليس من القزع.
بارك الله.
القزع لا يكون إلا عند وجود حلق أحسن. ببعض أجزاء الرأس و ترك لبعض أجزائه الأخرى.
أحسن الله إليكم على الشيخ. أبو وليد يسأل عن الجمع بين الحديثين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وفي الحديث الآخر كل أمتي معافى إلا مجاهرون.
نعم، الحديث الأول إذا خلوا على فرض صحته، مع أن لأهل العلم فيه كلاما، يراد به أنهم يخادعون الناس يظهرون لهم أنهم يفعلون الطاعة وهم على خلاف ذلك. وأما الحديث الآخر ففيه النهي عن المجاهرة بالمعصية، ولذلك فإن المشروع للإنسان أن يترك المجاهرة ولو كان يفعل المعصية، فإذا ابتلي الإنسان بشيء من المعاصي فلا يجوز له أن يجاهر بها، فإذا جاهر اجتمع عليه ذنبان ومصيبتان. مثال ذلك إذا كان هناك من يختلط إذا كان هناك من يشرب الدخان، فإذا شربه أمام الناس عظم إثمه وكثرت سيئاته بسبب ذلك، بخلاف ما إذا شربه وحده ولم يطلع عليه الآخرون فإن إثمه أقل. ومثل هذا بقية الذنوب والمعاصي، إذا كان هناك منكر يفعله الإنسان كسماع الأغاني فلا يعني هذا أن يسمعه بمحضر من الناس أو أن يرضى أن تبث المعازف والأغاني بحضرة الناس ومجموع الناس، كونه يسمع الأغاني في لوحده لا يعني أن يقر سماع المجموع للأغاني وانتشار مثل ذلك في المجالس العامة أو المناسبات العامة.
بارك الله فيكم. يقول متى تشرع متى تلزم صلاة الجمعة من نوى السفر في يوم الجمعة؟
إذا وجد وقت تعين الجمعة، الجمهور على أن المراد به وقت الزوال، إذا زالت الشمس تعينت الجمعة ولزم الإنسان أن يبقى حتى يصلي صلاة الجمعة.
بارك.
ويكره للإنسان أن يسافر قبل ذلك لكنه لا يحرم.
نعم بارك الله. ومن أتى بلده والصلاة يعني قريب الصلاة هل تلزمه صلاة الجمعة؟
نعم، إذا حضر الإنسان في بلده أصبح مقيما وبالتالي لزمه أن يصلي صلاة الجمعة متى كان يمكنه أن يدرك صلاة الجمعة مع الإمام.
أحسن الله
إليك. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
بارك الله فيكم. يقول إذا حصل منكر بالمجلس وأنكرت هذا المنكر ولكن صاحب المنكر لم يستجب، هل أبقى وقد أعذرت إلى الله أم أغادر هذا المكان؟
أحد أمرين، إما أن يستمر في الإنكار بلا انقطاع وإما أن يغادر، لقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
أحسن الله إليكم. أسماء تقول الوالدة حجت واشترطت ويوم عرفة حين نزل عليها العذر قالت أنه بطل إحرامي أو بطل حجي، هل يعتد بهذا القول عندما أنها أكملت حجها؟
نعم، هذا الظن الذي ظنته من كونها قد بطل حجها بذلك لا يلتفت إليه ولا قيمة له، وبالتالي لا يؤثر على أدائها لنسك الحج.
نعم،
بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله.
أحسن الله إليكم. أم سعيد تقول أريد أن أشترك بنظام التأمينات الاجتماعية، بمعنى أن أجعل اسمي في إحدى الشركات وأسجله وتصرف لي راتب وأنا في بيتي ولحاجتي لهذا المال وعدم مقدرتي على العمل.
الأرزاق بيد رب العزة والجلال، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد وعد الله من اتقاه بأن يبسط له في الرزق، قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثم فمئة من حلال خير من ألف من حرام. هذه المعاملة التي ذكرتها السائلة فيها غش وتدليس وتحايل على مقصد صالح قصدته الدولة بجعل الناس يعملون ويؤدون عملا صالحا ويتركون البطالة، وبالتالي فمثل هذا التحايل لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يقر أو أن يرضى به.
نعم بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سعد يقول معالي الشيخ ما حكم بدل السكن للأطباء والذي يشترط لصرفه عقد إيجار، وبالتالي الطبيب قد يكون يمتلك بيتا ويسكن هذا البيت فيأتي بعقد وهمي وغير حقيقي.
الكذب من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وبالتالي الكذب في مثل هذا الإخبار الذي يخبر به بأنه قد استأجر وهو كاذب في مثل هذا لا يجوز ولا حق له، لكن لو أجر بيته واستأجر مكانا آخر وقدم عقد الإيجار لم يلحقه حرج بسبب ذلك.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. أو خاطب النظام بأن يعني إنما هو أو النظام في أساسه وضع هذا البدل لكل الأطباء.
المراد بهذا النظام أن يكون سكن الطبيب مريحا له، نعم، بحيث إذا أقدم على عمله يكون مرتاحا في ذلك العمل. فإذا لم يكن الموظف قد عمل عملا يؤدي إلى هذا المقصد الذي قصده من وضع هذا النظام، حينئذ لا حق له في تقديم مثل هذا.
نعم، بارك الله فيكم مع الشيخ. استأذنك في هذا المتصل الكريم، تفضل. سعيد من اليمن، تفضل. أخي سعيد من اليمن، تفضل. معنا سعيد؟ أخي سعيد جاهز؟ سعاد من الجزائر، تفضلي.
نعم.
تفضلي يا أختي سعاد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، حبيت نسألك سؤال.
تفضلي.
شيخ، من ناحية الطلاق.
نعم.
شيخ، أنا زوجي شيخ مطلقني 3 خطرات.
تسمعين من سماعة الهاتف يا سعاد إذا تكرمتي الصوت. تفضلي.
شيخ مطلقني 3 خطرات شيخ، وأنا يا
نعم
شيخ، والخطرة الأخرى كطلقني رحت لدارنا وبعد كيما حبيت.
أيوة تفضلي يا سعاد. تفضلي يا اختي. طيب اعطي المتصل اخر، الصوت انقطع. ام عبد الله، تفضلي.
ايوه
تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت، انا حجيت هذه السنه.
نعم.
وما طفت طواف اللي فاتت، ونويت مع طواف الوداع، بس لما رحت مكه ما قلت والله عمري نويت اطوف طواف الاصابه مع طواف.
نعم.
هذا.
لكن نيتك أنت أن تجمعين الطواف.
نيتي من أول إنه مع بعض. أيوة.
طيب سؤال آخر.
طيب شكرا
لك يا أختي. أم عبد الله كذلك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
أيوة، أنا صليت العشاء وتذكرت إني صليت المغرب، صليت المغرب مع العشاء. والسؤال الثاني.
كيف صلي؟ تذكر أنت شرعتي في صلاة العشاء ثم تذكرتي أنك لم تصلي المغرب.
أذن العشاء وما صليت المغرب، تذكرت ما صليت وصليت المغرب ثم صليت العشاء.
يعني قلبت النية، نية العشاء إلى المغرب.
إيه، صليت المغرب ثم بديت العشاء.
دخلت أول صلاتها بنية العشاء ثم قلبتها إلى المغرب.
هكذا يا أختي، أنت دخلت بنية العشاء ثم تذكرت أنك ما صليت المغرب فقلبت النية، قلت هذه صلاة المغرب.
إيه، صليت المغرب ثم صليت العشاء.
ثم سلمت صليت العشاء. إيه. طيب سؤال آخر.
أيوة، سؤال آخر. كنت صليت العشاء وما صليت الوتر، ثم بعد العشاء جاتني الدورة.
طيب شكرا لك يا أختي، بارك الله فيك. هذا الأخ عز الدين من الجزائر يقول عندنا ظاهرة وهي تجمع جلود الأضاحي حول المساجد، هو ذكر في المساجد، ويأتي التاجر ويشتريها، وثمن هذه الجلود يتبرع به أصحاب هذه الجلود إلى المسجد وصيانته وإكمال بنائه.
مثل هذا العمل جائز، بل هم مأجورون عليه، مثابون عليه، هم يتصدقون بهذه الجلود للمسجد. نعم. ثم القائمون على المسجد يبيعونها على التاجر، فالمضحي لم يبع هذا الجلد وإنما تصدق به. نعم. وبالتالي لا حرج عليهم في مثل هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتصدق بشيء من لحوم الهدي والأضاحي، وعملهم عمل جيد ويؤجرون عليه زيادة أجر إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. الأخت الكريمة عبدالله تقول حجزت هذه السنة ولم أطف، نويت طواف الإفاضة مع الوداع، لكني حين أردت الطواف لم أنوي أو هذه النية، أو لم أتلفظ بهذه النية.
أولا، لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بنية الطواف. التلفظ بنية الطواف هذا من البدع وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، الصواب من قول أهل العلم أن من طاف بالبيت بعد يوم عرفة فإنه يعد طواف إفاضة أيا كانت نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وخفف في أحكام الحج في بالنسبة للنية ما لم يفعله في غيره من الأعمال، ولذلك صحح النية المعلقة في نوع النسك، ولما قدم علي فقال نويت ما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح نسكه، وهكذا أيضا صحح النية المجهولة، بل صحح قلب النية في نوع النسك. فإذا كان ذلك في أصل النسك من الإفراد والقران والتمتع، فهكذا أيضا بالنسبة لأنواع الطواف، طواف الإفاضة وطواف الوداع، بالتالي فإن طوافها مجزئ ولا تطالب بطواف آخر، وليس عليها فدية ولا كفارة ولا شيء.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت الكريمة أم عبد الله تقول صليت العشاء وقد كنت نسيت صلاة المغرب فقلبت النية، فقلبت هذه الصلاة إلى صلاة المغرب ثم صليت بعدها صلاة العشاء.
لا يصح للإنسان أن يقلب نية الفرض بعد الدخول فيه إلى فرض آخر، وبالتالي عليها أن تعيد صلاة المغرب. لماذا؟ لأنها لم تنوي أنها صلاة مغرب من أول صلاتها. فإذا جاز مثل ذلك في النسك لدليل خاص، وإلا فإن الأصل في بقية الأعمال أنه لا بد من تحديد نوع العمل فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتكبيرة الإحرام كانت عن صلاة العشاء ولم تكن عن صلاة المغرب، وبالتالي عليها أن تعيد صلاة المغرب وحدها ولا يلزمها إعادة صلاة العشاء.
بارك الله فيك. قلب النية إلى 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 سنة فضل الشيخ. نعم. الفرض إلى سنة.
قلب النية من فرض إلى نفل يجيزه جماهير أهل العلم، وبخلاف قلب النية من فرض إلى فرض آخر فإنه يمنع منه.
نعم، بارك الله فيكم صاحب المعالي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشتري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك فيك. شكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق، كما أسأله سبحانه لكل من شاهدنا وطالع هذا اللقاء التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم ابسط عليهم رضاك وارض عنهم برحمتك وابسط عليهم رزقك. اللهم يا حي يا قيوم وفق إخواننا من الذين يقومون على هذا اللقاء من فنيين ومخرج ومن يساعدهم من المساعدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
فتاوى كبار العلماء والمشايخ.